تقدم الكلام في المقدمات المفروضة، وقلنا أن مبحث المقدمات المفروضة من المباحث المهمة التي ينبغي علينا أن نتنبه إلى كيفية إمكان أن المقدمة تكون واجبة قبل زمان الواجب، كيف نتعقل أن زمان بالمقدمة لم يحوم، زمان الصوم لم يحوم لم يأتي، بينما أن مقدمته وهو الغسل إنما يكون واجبا، وجوب الغسل موجود بينما أن الصوم لم يجي. ذكرنا أن هناك فروق لتصحيح إنسانية الوجوب بالمقدمات المفوتة، قلنا وذكرنا فيما مضى أن هناك ثلاثة طرق ذكرها المصنف. الطريقة الأولى اللي هي فكرة الواجب المعلق، الطريقة الثانية هو الوجوب المشروط بالشرط المتأخر الذي تبناه المصنف، الطريقة الثالثة لو علمنا وجزمنا أن وجوب المقدمة لا يكون فعليا، فبالتالي لا بد من أن نقول بوجوب المقدمة. غاية ما في الأمر أن المقدمة ستكون واجبة وجوبا نفسيا وليس غيريا، على تفصيل ذكرناه في الدرس السابق. إذن هناك ثلاثة وجوب لتصحيح وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان بها، أن المقدمة واجبة قبل مجيء زمان بالمقدمة. ثم ذكر هنا إشكال، هذا الإشكال مهم، ذكره الشيخ الأعظم على ما نسب إليه في تقريرات درسه. بالمناسبة الشيخ الأعظم في مباحث الألفاظ قرر بعض طلبته وبعض تلامذته قرروا مباحث الألفاظ سمي بمطارح الأنظار، ومطارح الأنظار هي مباحث الأصول اللفظية، يعني غير الأصول العملية وغير الرسائل. الرسائل كما تعرفون هو يعتني بمباحث الأصول العملية أو مباحث الحجج كما يقولون، أما مباحث الأصول اللفظية وما يرتبط بها فكتب بعض تلامذته كتابا هو تقريرات بحثة سمي بمطارح الأنظار. على كل حال هناك إشكال حاصل، هذا الإشكال لو قلنا من أن المقدمة واجبة قبل زمان بها، وسبب هذا الوجوب للمقدمة شوية تبقى إلى الإشكال، مو إحنا نقول بالمقدمات المفوتة أن المقدمة واجبة قبل زمان بها، مو شو كلامنا؟ لما ما نسأل ما هو سبب وجوب المقدمة، تقولون أن سبب وجوب المقدمة لكون الوجوب فعلي، لأن المقدمة لا تكون واجبة ما لم يكن وجوب الوجوب شنو فعلي، لأن فعلية المقدمة تابع لفعلية من؟ لفعلية وجوب المقدمة. فإذا كانت المقدمة واجبة قبل زمان بها، المقدمة المفوتة اللي معبر عنها تفسير آخر شيء يسمونها المقدمة المضيقة، يعني التي يضيق وقتها، فإذا كانت المقدمة المضيقة أو المفوتة إذا كانت واجبة ومنشأ وسبب وجوبها بناء على التفسيرين الأولين، من هو التفسير الأولين؟ من هو التفسير الأولين؟ مهمة؟ الواجب المعلق والواجب المشروط. إن منشأ وجوب المقدمات المضيقة أي المقدمات المفوتة منشأه فعلية الوجوب، فإذا كان الوجوب فعليا وسبب ذلك الفعلية للوجوب فعلية المقدمات المفوتة فيلزم منه، فيلزم منه، يعني إذا التزمت أن وجوب المقدمة فعلية، إذا التزمت به فيلزم فعلية جميع المقدمات المفوتة وغير المفوتة، أي الموسعة والمضيقة. بالتقريب أنك استدليت على وجوب المقدمات المفوتة من كونها فعلية. طبعا فعليتها منين نشأت؟ من فعلية من؟ من فعلية الوجوب. بعد إذا سلمت أن الوجوب فعلي فلا محيط تكون جميع مقدماته مفوتة كانت أو غير مفوتة شو تكون؟ واجبة ويتعين تحصيلها ويجب الاتيان بها ولو لم تكن شنو؟ مفوتة ومضيقة. وهذا هذا الكلام المستشكل، وهذا مما لا يلتزم به أحد، لا يلتزم، إنما يلتزمون بوجوب المقدمات قبل زمان الواجب. أي مقدمات التي تجب؟ المضيقة أي المفوتة. أما سائر المقدمات من المفوتة وغيرها فمما لا يلتزم به أحد، بل أنهم أفتوا بجواز إجناب الرجل نفسه بمقاربته زوجته قبل دخول الوقت حتى مع علمه أنه لا يتمكن من المال، وأنهم لم يفتوا بوجوب تحصيل الستر قبل الوقت. هاي مقدمات الوجودية. لم يفتوا بوجوب تحصيل الستر قبل الوقت فيما لو أحرز المكلف أنه لا يتمكن منه بعد دخول الوقت. طبعا الستر من المقدمات شنو؟ الوجودية، وهي مقدمة موسعة وليست مضيقة. فلو كان ما ذكره صاحب الوجه الأول وهو الواجب المعلق، أو ما ذكره صاحب الوجه الثاني وهو المصنف، الوجه الثاني وهو شنو؟ المشروط بالشرط المتأخر، أنهم استدلوا على فعلية المقدمات بأن فعلية المقدمة منين نشأت؟ من فعلية الوجوب في المقدمة. فإذا كان الوجوب فعليا لاستلزم فعلية كل المقدمات المضيقة والموسعة. وهذا مما لا يلتزم به القائل لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني، لأن صاحب الوجه الأول وهو صاحب الفصول وصاحب الوجه الثاني وهو المصنف إنما يقول بخصوص أو بوجوب خصوص من؟ خصوص المقدمات المفوتة قبل زمان بها، لا أنه يلتزم بوجوب جميع المقدمات المفوتة وغير المفوتة. فإذا ما ذكروه من الوجوب الغيري للمقدمات المفوتة قبل زمان بها والذي نشأ، هذا الوجوب الغيري للمقدمات المفوتة والذي نشأ من من؟ من فعلية وجوب للمقدمة، هذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا حاصل الإشكال. المصنف أجاب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال صحيح، ومما لا يمكن التفصي والتخلص منه، لكن يكون صحيحا بلحاظ ولا يكون صحيحا بلحاظ آخر. بتقريب أن المستشكل تفتي ذكره وقال أنه إذا كان وجوب المقدمة الذي يكون تابع علم الوجوب المقدمة بوجوب بها، فإذا قلنا بوجوب المقدمة أي بفعلية وجوب المقدمة لا بد أن نلتزم أن هذا الفعلية من النشأت من فعلية من؟ من فعلية المقدمة. هذا الكلام صحيح، لكن لو كان القدرة التي تكون شرطا في الواجب، لو كانت هذه القدرة شوية مو عندنا أن القدرة على الواجب شرط في التكليف، القدرة على الواجب شرط في التكليف، عندما نقول القدرة على الواجب شرط في التكليف ماذا نعني من هذه الشرطية؟ هل نشترط القدرة على الواجب التي تكون شرطا في التكليف هل تكون معتبرة هذه القدرة بقول مطلق، أم أن المراد من القدرة التي تكون قدرة على التكليف وشرطا في التكليف إنما هي قدرة خاصة؟ قدرة خاصة أحد يقول شو الفرق بيناتهم؟ يعني مرة أقول أن القدرة التي تكون شرطا في التكليف يراد منها القدرة بقول مطلق يعني مطلقا. ومرة أقول لا، أن القدرة التي تكون شرطا في التكليف إنما تكون قدرة خاصة. طبعا قبل ما نغير الفرق بيناتهم خلينا نفهم شنو المراد من القدرة بقول مطلق ومن القدرة الخاصة. المراد من القدرة بقول مطلق أنه يشترط في التكليف أن يكون المكلف قادرا عليه ابتداء من زمان الوجود إلى آخر زمان الواجب. هل القدرة يراد منها قدرة المكلف على التكليف ابتداء من زمان الوجوب إلى زمان الواجب؟ اللي دارت حلقات يعرف أنه أحيانا ممكن أن يكون زمان الوجوب والواجب شنو يبتدئ معا وينتهي معا، وممكن أن يكون زمان الوجوب سابق فيبدأ زمان الوجوب وماكو زمان واجب، ثم بعد ذلك يلتحق به يا هو زمان الواجب لكن لابد أن ينتهي شنو معا. يعني ما أقدر أترك أن زمان الوجوب ينتهي ويبقى شنو زمان واجب، ولا أقدر أفترض أن زمان الوجوب موجود وماكو زمان واجب. واضح؟ فعندي حالتين، الحالة الأولى إما أن يتطابق زمان الوجوب مع زمان الواجب ابتداء وانتهاء، واضح؟ أو أن يتقدم زمان الوجوب، يعني زمان الوجوب موجود بس ماكو زمان المن للواجب، ثم بعد حين يبدأ زمان من زمان الواجب. من يبدأ زمان الواجب مو ينتهي زمان الوجوب، يبقى شنو عاطرة إلى أن ينتهي شنو معا. أصور هذا المصورة. هنا السؤال أن القدرة التي تكون شرطا في التكليف هي قدرة عامة بقول مطلق أو قدرة خاصة ليس بقول مطلق؟ الفارق بين عارتين أنه لو قلنا أن القدرة التي تكون شرطا في التكليف هي القدرة بقول مطلق، بمعنى القدرة على التكليف الذي يبدأ ذلك التكليف من أول زمان الوجوب اللي في فرض شكو زمان الوجوب مقارن أو متقدم؟ متقدم. فهي القدرة في أول زمان الوجوب وينتهي متى؟ ينتهي في آخر زمان واجب. او لا، ان المراد من القدرة هي القدرة في زمان الواجب وان كان زمان الوجوب شنو متقدم؟ اي قدرتين؟ المصنف قال كلام هذا المستشكل صحيح لو كانت القدرة هي قدرة بقول مطلق، اي القدرة التي تبتدئ وين؟ في زمان الوجوب وتنتهي في زمان الواجب. ليش؟ لأن المفروض لو كانت القدرة قدرة للمقدمات في قول المطلق، لأن المفروض إذا كان المكلف عالما بعدم تمكنه من تحصيل الواجب بشرائطه ومقدماته في زمانه، فالمفروض أن هناك ملاكا للواجب حتى قبل زمان من حتى قبل زمان الواجب. ليش؟ لأن الوجوب موجود والقدرة هي شنو قدرة؟ من بدأت؟ من زمان من؟ من زمان الوجوب. فهو قادر على تحصيل أول مقدمات من؟ مقدمات ذلك الواجب، وخاصة فيما لو أحرج وعلم أنه لا يتمكن من تحصيل هذه المقدمة الوجودية وين؟ في ظرفه في وقته وهو زمان من؟ تابعني، زمان الواجب. لذلك لو قلنا أن هذه القدرة هي المعتبرة، المفروض أن الوجوب فعلي والقدرة مشروطة، والقدرة أيضا بعبارة مسامحية أيضا فعلية تكون، يعني قصد هذا الشرط أيضا فعلي، فحينئذ يتعين وجوب جميع المقدمات بما فيها المقدمات شنو؟ الموسعة غير المضيقة وغير المفوتة. أما لو كانت القدرة بحصة خاصة، أي قدرة؟ فالسؤال هو هل ان القدرة معتبرة قبل الجمال الواجب او لا؟ لو كانت القدرة قدرة خاصة المعتبر، هل ان القدرة بعد بدء زمان الوجوب وقبل زمان الواجب هذه القدرة معتبرة لو ما معتبرة؟ اذا كانت القدرة قدرة خاصة هي غير معتبرة، فهل يكون للواجب ميلاد ملزم قبل الزمان او لا؟ يعني قصدي قبل زمان الواجب هل يكون فيه ميلاد او لا؟ طبعا لا يكون فيه ميلاد لانه لا يكون شنو مقدورا عليه. نعم هناك وجوب لكن هذا الوجوب مشروط بمن؟ بالقدرة. بس يا قدرة القدرة وين؟ بزمان الواجب، والحال انه لا يوجد هناك ميلاد ملزم يتحتم على المكلف ان يحصل جميع مقدمات الوجودية قبل زمان الواجب، فلذلك لا يجب على المكلف تحصيل من؟ تحصيل المقدمات الوجودية قبل زمان الواجب. لماذا؟ لماذا؟ لأن الملاك أي ملاك الواجب لا يكون ملزما وين؟ متابعيني؟ ملاك الواجب قبل زمانه لا يكون ملزما. لماذا لا يكون ملزما؟ لأنه مشروط في القدرة، والقدرة وين راح تكون؟ بعد يعني قصدي في زمان الواجب، أما قبل زمان الواجب فلا يكون مشروطا بالقدرة، وبالتالي ليس فيه ملاك، ليس فيه ملاك ملزم يتعين بذلك الملاك على المكلف تحصيل من؟ تحصيل سائر المقدمات. فالنتيجة على أنه كلام هذا المستشكل يجوز إذا كانت القدرة التي أخذ شرطا في الواجب هي القدرة على الواجب المتأتي من سائر المقدمات بقول المطلق، أي من زمان الوجوب إلى نهاية زمان الواجب. أما لو كانت القدرة المعتبرة كما يقول بها المصنف وغيره أن المراد من القدرة المعتبرة في الواجب والتي تكون شرطا في التكليف هي القدرة في زمان الواجب حصرا لا في زمان الوجوب، فحينئذ لا يتم هذا الإشكال. أي إشكال؟ إشكال وجوب جميع المقدمات المضيقة والموسعة قبل زمان الواجب. إن قلت لو كان وجوب المقدمة، وجوب المقدمة وهو الغسل في زمان، في زمان وهو قبل طلوع الفجر كاشفا عن سبق وجوب المقدمة، هذا منو اللي يتبنى؟ يقول وجوب الغسل قبل الفجر، يعني بين قوسين فعلية المقدمة، هذا نفس العبارة. إذا كان كاشفا هذا الوجوب أي وجوب المقدمة قبل زمان فيها كاشفا عن سبق الوجوب، يعني شو يكون الوجوب فعلي قبل زمان الواجب؟ يلزم منه؟ ماذا يلزم منه؟ أنت لحد الآن ما وصلنا شيء يلزم من شيء. أنت تسلم أن المقدمات واجبة أي فعلية، فعلية منين جاءت؟ بناء على رأي الأول والثاني منين جاءت فعلية المقدمات؟ إذا شو يكون الوجوب؟ أنت جاي تقول أن الوجوب شو يكون؟ فعلي. فعلية الوجوب لا تؤدي إلى فعلية فقط مقدمات دون مقدمات، يعني متى ما كان الوجوب فعليا؟ فعلية الوجوب ماذا تستدعي؟ فعلية من؟ جميع مقدماته. فليش يا صاحب الوجه الأول يا صاحب الفصول أيها المصنف تقول أن الوجوب فعلي فتجد المقدمات المفوتة؟ بعد إذا كان الوجوب فعليا فجميع المقدمات الموسعة والمضيقة تكون واجبة. ليش؟ لأن العلاقة بين فعلية المقدمة وفعلية يعني المقدمة أو فعلية الوجوب كعلاقة المعلول مع العلة، متى ما وجدت العلة وهي فعلية الوجوب وجدت شنو؟ المعلول، وهي فعلية من؟ فعلية المقدمة، عن من كون هذه المقدمة مقدمة شنو؟ مفوتة أو غيرها. لو كان وجوب، طبعا هذا انت تقدر تطلع على شكل قياس استثنائي مو صعب عليك ان شاء الله. لو كان وجوب المقدمة في زمانه اي قبل طلوع الفجر كاشفا عن سبق وجوب المقدمة لزمة، هذا اللازم الفاسد. يعني شرع يلزم منه لازم الفاسد، وهو شنو لازم الفاسد إذا تابني جميع المقدمات. بعد إذا كان الوجوب فعلي، ففعلية الوجوب تستدعي فعلية من؟ جميع المقدمات. موزعة كانت أو مضيقة، لزم وجوب جميع، خلنا خط تحت كلمة جميع، جميع مقدماته، ولو هذا ولو تفسير لقوله جميع موصية، جميع مقدماته ولو موسعا فضلا عما لو كان شنو مضيقة. لماذا؟ كما ذكرنا قبل قليل، لأنه لو كان وجوب الوجوب فعليون استلزم فعلية جميع المقدمات، ولا داعي لتخصيص الفعلية للمقدمات المفوتة، وليس هاي حالية. يعني والحال أنه لا يلتزم أحد بفعلية من؟ بفعلية المقدمات. يا مقدمات لا الموسعة قبل زمان الواجب، لا أحد يلتزم، لا أحد يلتزم ويقول بوجوب تحصيل الستر اللي هو مقدمة وجودية قبل زمان الواجب، حتى مع علمه أنه لا يستطيع شنو تحصيل الستر الصلاتي بعد دخول الوقت. كل العلماء أفتوا، أو خلنا نقول المعروف عند الفقهاء، أنهم أفتوا بجواز إجناب الرجل نفسه بمقاربته زوجته حتى مع علمه بعدم التمكن من الغسل بعد دخول الوقت. وليس كذلك، شنو وليس كذلك؟ يعني والحال أنه لا تجب جميع المقدمات الموسعة والمضيقة، بل تجب فقط المقدمات المضيقة، بحيث هذا حيث لازم من؟ يعني بحيث أنه يجب على المكلف، يعني هذا تفسير للازم الفاسد، بحيث يجب عليه أي على المكلف، لو التزمنا بهذا اللازم لا يستلزم نفس اللازم، ماذا يستلزم؟ بحيث يتعين على المكلف المبادرة والمسارعة لتحصيل جميع المقدمات الوجودية، بحيث يجب عليه أي على المكلف المبادرة، يعني يجب عليه المبادرة، يعني شنو قصده؟ يعني يجب عليه تحصيل المقدمات الوجودية وهو الستر قبل دخول الوقت، لمن علم بعدم تمكنه من تحصيل الستر الصلاتي، ويجب عليه التوضؤ قبل دخول الوقت، ولا أحد يلتزم بهذا، بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض، يعني إذا فرض عدم تمكن المكلف منها أي من المقدمات، يعني من الستر الصلاتي، لو لم يبادر، يعني لو لم يبادر قبل من؟ قبل الوقت. قلت لا محيص عنه. شنو لا محيص عنه؟ نلتزم، صحيح كلامك صحيح، لكن كلامك صحيح في جهتين وغير صحيح شنو في جهة أخرى. هذا الإشكال صحيح متى؟ إذا قلنا أن القدرة على الواجب قد أخذ شرطا في التكليف بقوله مطلق. شنو معنى بقول المطلق؟ أي أن القدرة شرط في التكليف ابتداء من زمان الوجوب وانتهاء إلى زمان الواجب، والحال ليس كذلك، فإن القدرة التي أخذ شرطا في التكليف وفي الواجب إنما هي القدرة في ضبطه، أي ضبط من؟ ضبط الواجب التي تبتدي في زمن يتبتدي وين؟ في زمن الواجب وتنتهي بنهاية ذلك الزمن. قلت لا محيص عنه، يعني لا محيص عن هذا اللازم وهذا الالتزام، فعلا نحن نلتزم أنه ستكون جميع المقدمات الوجودية المفوتة منها وغيرها واجبة، لكن إلا إذا أخذ، نعم هذا كلام صحيح، لكن إلا إذا أخذت الواجب، يعني إلا إذا أخذت، يعني إلا إذا أخذت القدرة على التكليف شرطا في الواجب من قبل سائر المقدمات، طبعا يصير سائر المقدمات غير المفوتة، قدرة أو قدرة أو قراءة جديدة، قدرة بعد كنا فعل لقوله أخذت، قدرة راح تكون حال لهذه المسألة، قدرة خاصة، وهي أي هذه القدرة الخاصة القدرة عليه أي على الواجب لكن خلي خط تحت كلمه بعد مجيء زمانه. اذا القدره التي اخذ شرطا في التكليف هي القدره التي تكون قدره على الواجب في ظرفه في وقته، لا القدرة عليه، أي لا القدرة على الواجب، لا أن المراد من القدرة التي أخذ شرطا في التكليف هي القدرة في زمانه أي في زمان الواجب من، يعني الذي يبتدئ من الابتداء من زمان وجوبه وانتهاء علما إلى زمان الواجب. فتدبر جيدا عندنا بدقيقة أو دقيقتين نكتب النتيجة بس على السريع. فالنتيجة أن المقدمات الوجودية تكون واجبة قبل زمان ذيها، طبعا المقدمات الوجودية جميعها المضيقة والموسعة، تكون واجبة قبل زمان ذيها إذا كانت القدرة على الواجب من قبلها، يعني من قبل هذه المقدمات قدرة مطلقة، أي تكون القدرة على المقدمة دخيلة في ملاك الواجب بقول مطلق، دخيلة في ملاك الواجب بقول مطلق سواء كانت قبل زمان ذيها أي في أول أزمنة الوجوب أم في زمان الواجب. نقطة رأس سطر. بينما لا تكون هذه المقدمات الوجودية غير المفوتة، بينما لا تكون هذه المقدمات الوجودية غير المفوتة بقوتين كالساتر الثلاثي واجبة فيما لو أخذت القدرة، فيما لو أخذت القدرة على الواجب من قبلها قدرة خاصة، أي يكون الدخيل في الميلاد، بعد راح يكون الدخيل في الميلاد شنو؟ يكون الدخيل في الميلاد هي القدرة على المقدمة في زمان ذيها بين قوسين أي زمان الواجب، في زمان ذيها أي زمان الواجب فقط، بحيث لا يكون للقدرة، بحيث لا يكون للقدرة قبل زمان ذيها، قبل زمان ذيها عبرنا عنه يا زمان، شوف لا لا قبل زمان ذيها يعني قبل زمان من زمان الواجب اللي هو يسمنا يا زمان زمان الوجود، بحيث لا يكون للقدرة عليها على المقدمات قبل زمان ذيها أي قبل زمان الواجب أي تأثير في الميلاد. فإذا لم تكن هذه المقدمات قبل زمان ذيها دخيلة في الميلاد فلا يجب تحصيلها، فلا يجب تحصيلها. قال المصنف تتمة، هاي تتمة استخص ما ذكرناه في دروس ماضية. إذا تتذكرون شوية بالك لمني تذكر تذكر احنا عندنا الشرط أو القيد قسمين، شرط يجب تحصيله وشرط لا يجب تحصيله، واضح؟ عندنا شرط يتعين على المكلف تحصيله وشرط لا يجب تحصيله. إذا تتذكر عندنا الشروط كم قسم؟ أربعة. شرط راجع إلى الهيئة وهو قول المصنف والمشهور، وشرط راجع إلى المادة ولا يكون اختياريا. طبعا هاي الثلاثة الباقيات على رأي الشيخ الأنصاري، فإما أن يكون الشرط راجع إلى الهيئة أو يكون الشرط راجع إلى المادة على نحو لا يكون اختياريا، مثل من؟ ما هو الشرط الذي يرجع إلى المادة؟ بس تذكر المخطط اللي رجعنا فيه. أحسنتم. كالوقت. طبعاً إذا قلنا بمقالة الشيخ الأعظم ومثال من هو الوقت، فإن الوقت شرط لا يكون اختيارياً. القيد الثالث قيد راجع إلى المادة ويكون اختيارياً، لكن لا يكون واجباً، أي لا يترشح الوجوب من ذي المقدمة إليه. مثل من؟ ممتاز، الاستطاعة. اختيار له مو اختيار الاستطاعة، لكن يترشح إليه الوجوب لما يترشح إليه الوجوب؟ لا يترشح. واضح؟ الشرط الرابع إن شاء الله بعدين نشوف، شرط راجع إلى المادة ويكون اختياريا وبعد ويجب تحصيله. مثاله الطهارة للصلاة. إذا كم قيد عندي؟ قيد راجع إلى الهيئة، وقيد راجع إلى المادة ولا يكون اختياريا كالوقت، وقيد راجع، طبعا هاي قلنا الثلاثة المن هاي الأقوال الشيخ الأنصاري، وقيد راجع إلى المادة ويكون اختياريا لكن لا يترشح إليه وجوب كالاستطاعة، وقيد راجع إلى المادة ويكون اختياريا ومما يمكن أن يترشح الوجوب إليه كالطهارة للصلاة. السؤال هو على جميع المباني أي من هذه القيود الأربعة يجب تحصيلها وأي من هذه القيود لا يجب تحصيلها؟ هذا الموعدنا أربعة، أكو قسم منهم يجب تحصيله. أصل شنو يجب تحصيله؟ يعني يجب على المكلف تحصيلها وتتجاوزها، وأكو قيود لا يجب تحصيلها. من هذه الأربعة رجاء من القيود التي يتعين تحصيلها؟ فقط الرابع، وإلا الثلاث الأولى لا يجب تحصيلها. لا شرط الوجوب، يعني شرط الهيئة يجب تحصيله، ولا شرط المادة الذي لا يكون اختياريا وطينا ما يحتاج إيه، ولا شرط الوجوب الذي يكون اختياريا ولا يترشح إليه الوجوب. فإذن يكون هناك قيد واحد فقط يجب تحصيله. بعد هذه المقدمة نسأل سؤال مهم. لو علم، أكو صور عندي، الصورة الأولى، لو علم من قيد ما أنه داخل تحت أحد هذه الأقسام الأربعة، حينئذ يتعين على المكلف الإتيان بوظيفته. فلو كان القيد من القسم الأول أو الثاني أو الثالث فلا يجب تحصيله. نعم يجب تحصيله حيث يكون القيد شنو؟ من القسم الرابع. فالصورة الأولى إن علم حال قيده أنه من قسم ما فهو، يعني فهو شنو؟ فهو المطلوب ويتعين عليه إما تحصيله أو لا يجب تحصيله. واضح في الثلاثة الأولى. الصورة الثانية اللي هي محل الكلام، لو لم يعلم حال قيد أنه من أي الأقسام هو، هل هو من القسم الأول فلا يجب تحصيله، أو من الثاني والثالث فكذلك لا يجب تحصيله، أو هو من القسم الرابع فيتعين تحصيله. السؤال هو لو شككنا بذلك القيد في أنه في من أي قسم هو من الأقسام، فهل هناك ما يمكن أن نلجأ إليه ويكون المناط والمعيار في تحديد رجوع القيد إلى أي قسم فيجب أو لا يجب تحصيله أو لا؟ المصنف يقول إذا لم يمكن تحصيل ذلك، العفو، المصنف يقول إذا لم يمكن تحصيل حال قيد أنه من أي قسم من الأقسام ثبوتا، فإن كان في مقام الإتباع، نشك وين عدة ثبوتا لا أعلم، فإن كان في مقام الإثبات هناك قرائن أو دليل أو إشارة أو ما يدل على أنه من قسم معين فنلتجئ إليه. فإذا إذا شككنا في مقام الثبوت نأتي إلى مقام من؟ مقام الإثبات. هل هناك دليل وإشارة وقرينة على أنه من أحد الأقسام الأربعة؟ فإن وجد الدليل الإثباتي فهو، واضح؟ وإن لم يوجد الدليل الإثباتي حينئذ إذا لم يوجد الأصل اللفظي والدليل الإثباتي فنرجع إلى ممتاز جدا، فنرجع إلى الأصل العملي. السؤال هو لو رجعنا إلى الأصل العملي فتتوقعون ماذا يجري أو أي أصل يجري في المقام؟ البراءة، أحسنتم، لأننا نشك في القيد، يعني نشك بمن؟ في أصل التكليف. هل يتعين علينا تحصيل ذلك القيد؟ أي نشك في وجوب تحصيل القيد، والشك في الوجوب كما ذكرنا غير مرة مجرى لقاعدة البراءة. هذا كلام من؟ كلام المصنف. الشيخ الأنصاري يقول لا، إذا شككنا برجوع قيد إلى المادة أو إلى الهيئة فذلك القيد يرجع إلى المادة لا إلى الهيئة بدليلين. إن وسع الوقت نذكر أحد الدليلين. تنبيه هون، هذا التنبيه تتمة. لا تنسى تقسم الأقسام كم قسم؟ أربعة. واحد يجب تحصيله وأربعة لا يجب تحصيله. قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، يعني هناك قيود يجب تحصيلها وهناك قيود لا يجب تحصيلها، وكونه يعني وكون القيد أو كون الشرط أو تقدر تقول وكونها، ثم يقول كونها على الوجه شعري من القيود، وكونها أي كون القيود موردا للتكليف. من هو الخير الذي يكون موردا للتكليف؟ الرابع الذي يجب تحصيله اللي هو من هو؟ الرابع موردا للتكليف وعدم، يعني وعدم التحصيل، عدم وجوب التحصيل اللي هي الأقسام الثلاثة الأولى. فإن علم، هاي الصورة الأولى، فإن علم حال قيد، يعني أنا عرفت أنه من القسم الأول أو الثاني أو الثالث فعرفت حاله، حينئذ شنو؟ لا يجب تحصيله. عرفت حال قيد أنه من القسم الرابع فيجب تحصيله. فإن علم حال قيد فلا إشكال. شنو فلا إشكال؟ فلا إشكال أنه يتبع القسم الذي يكون منه فيجب أو لا يجب تحصيله. الصورة الثانية، وإن دار أمره ثبوته، يعني وإن لم يعلن حال قيد في مقام الثبوت ومقام التطور ومقام الواقع بين أن يكون القيد راجعا، أن يكون القيد راجعا إلى الهيئة اللي هو القسم الأول، واضح؟ فلا يجب تحصيله نحو الشرط المتأخر أو المقارن بغض النظر، وبين أن يكون راجعا إلى المادة. طبعا راجعا إلى المادة كم قسم رجوع إلى المادة؟ ثلاثة. على نحو يجب تحصيله، وكيف يجب تحصيله؟ رابع أو لا يجب تحصيله؟ ثاني والثالث. فإن هذا الفرع الأول من الصورة الثانية، الفرع الأول من الصورة الثانية، فإن كان في مقام الإثبات، يعني فإن كان هناك قرينة إثباتية وليس ثبوتية، لأن عندنا شك ثبوتي، فإن كانت هناك قرينة إثباتية، هناك دلالة إثباتية ما يعين القيد أنه من أحد الأقسام الأربعة فهو المطلوب، وإلا فالرجوع إلى الأصل العملي. فإن كان في مقام الإثبات والدلالة ما يعين حال القيد، يعني هناك قرينة تعين حال هذا القيد وأنه من أحد الأقسام الأربعة، وأنه يعني وأن القيد راجع إلى أيهما، أيهما شنو؟ يعني المادة بصورها الثلاث أو الهيئة، هي صورة واحدة الهيئة من القواعد العربية، يعني نتبع حال الظهور فهو، أي فهو المطلوب، وإلا على تكتب على الفرع الثاني شنو؟ وإلا يعني وإلا تكون هناك قرينة ولم يكن هناك ظهور ولم تكن هناك دليل إثباتي يعين رجوع القيد إلى الهيئات أو إلى المادة، فالمرجع هو الأصول اللفظية، الأصول العملية العفو، والأصول العملية التي أجراها المصنف هو البراءة، لأن الشك فيه يرجع إلى شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مرجع لقاعدة البراءة. وربما قيل والقائل والشيخ الأعظم قدس سره في الدوران، يعني قلت في هذه الصورة الثانية، من هي الصورة الثانية؟ في الدوران، أي لو دار أمر حال القيد بين رجوعي إلى الهيئات أو إلى المادة، من أن هذا القيد يرجع لمن؟ يرجع إلى المادة لا إلى الهيئات. وربما قيل في الدوران بين الرجوع، أي رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة. يعني شنو ترجيح الإطلاق؟ يعني لا تكون الهيئة مقيدة بهذا القيد المحتمل، بل يكون المادة هي التي تكون مقيدة بما. يعني نعرف وجود القيد، القيد محرز، بس القيد أشك إما رجوعه للمادة أو للهيئة. ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ كل قيد شك برجوعه، تفهمتي؟ كل قيد شك برجوعه إلى المادة فيقيد المادة، أو شك برجوعه إلى الهيئة فيقيد الهيئة، فإن هذا القيد إنما يكون بالحقيقة راجع إلى المادة وتبقى الهيئة مطلقة. دليل؟ لا، هو هذا كلامي، هو ايه؟ هو يقول لا، بعد اكو دليل، هذا كلامي اثباتي، مو ثبوت، هذا تفضلت ويه، هذا اثباتي، اما في مقام الثبوت، هذا ثبوتي، اما اثباتي شو يقول؟ يقول مع ذلك حتى القيد هنا راجع الى المادة وليس الى الهيئة، هذا اللي تفضلت ويه، الاستحالة الثبوتية، لكن كلامنا اكو قيد اثباتي، اكو قيد اثباتي. هذا القيد الإثباتي إلما يرجع، يقول يرجع إلى المادة، ليه في دليله؟ قال بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة، يعني يكون ذلك القيد قيد المراجع إلى المادة لوجهين، الوجه الأول من ذكر تفصيل الوجه الأول، تبتي لما ما نسأل الشيخ الأعظم قدس سره شيخنا، أنت تقول في مقام الشك أكو عد إحراز بوجودنا، طيب وجود قيد، لكن الشك وين يقع؟ عندي قطع وعندي شك، القطع بوجود من؟ بوجود قيد، لكن الشك في رجوع هذا القيد للهيئة فيقيد مفاد الهيئة، أو رجوع علما إلى المادة فيقيد مفاد المادة. يقول هذا القيد في الحقيقة إذا شككت راجع علما إلى المادة لا إلى الهيئة. ليش شيخنا؟ يقول لأن الإطلاق في مفاد الهيئة عادة يكون الإطلاق من باب الإطلاق الشمولي، ففي قولي يجب إكرام العالم هذا الوجوب إنما ينحل بالحقيقة إلى وجوب إكرام العالم فقيرا كان أو غنيا، عادلا كان أو فاسقا إلى آخره، وهذا هو ما يشبه العام الشمولي في قولنا أكرم كل عالم. شنو الفرق بين قولي إذا كان القيد راجع إلى مفاد الهيئة الذي يكون فيه الإطلاق عادة إطلاق شمولي، بين قولي أكرم العالم إذا كان ذلك القيد راجع إلى مفاد الهيئة وهو وجوب إكرام كل العلماء، شأنه شأن العموم الشمولي في قولي أكرم كل عالم من وجوب إكرام العالم الفاسق والعادل الفقير والغني الصحيح والمريض، هذا الإطلاق الشمولي بخلاف الإطلاق الموجود في المادة في نفس الإكرام، فإنه أي فإن الإطلاق فيه إنما يتحقق بمن؟ بفرد واحد. المادة لماذا تتحقق المادة والطبيعة؟ مر عليكم الطبيعة لماذا تتحقق؟ بإيجاد من؟ بإيجاد فرد واحد، فليس لها شمول لجميع الأفراد. نعم كل فرد يجب إكرامه على نحو البدل المعبر عنه بالإطلاق البدلي، وكل مورد، هاي قاعدة عند الشيخ الأنصاري، وكل مورد، هاي بعدين نرجع ترى الردل، وكل مورد دار أمره بين تقييد الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي فإن ذلك القيد يقيد الإطلاق البدلي للشمول. إذا عندي إطلاقين، واحد إطلاق شمولي وواحد إطلاق بدلي، وعندي قيد وشكيت هذا القيد راجع للإطلاق الشمولي فيقيد الإطلاق الشمولي، أو هذا القيد راجع إلى الإطلاق البدلي موجود في المادة طبعا فيقيد ذلك الإطلاق البدلي، فعندي قاعدة هاي راح نحتاجها وغزل، فإن هذا القيد إنما يقيد الإطلاق البدلي لا أنه يقيد الإطلاق الشمولي. فإذا كانت هناك قاعدة يتبناها الشيخ الأعظم من أن القيد في مورد الدوران بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي فإن هذا القيد يرجع ويقيد الإطلاق البدلي، فماذا سيكون القيد الذي نشك برجوعه إلى المادة التي فيها المادة إطلاق شنو؟ بدلي، أو رجوع إلى الهيئة التي إطلاقها شنو ملانة؟ شمولي. فإذا لمن يرجع هذا القيد؟ إلى المادة، لأن المادة إطلاقها بدلي بينما إطلاق الهيئة إطلاق شنو؟ شمولي. وكل مورد شك بين تقييد الإطلاق الشمولي والبدلي فلا بد لن قيد من أن يرجع ويقيد الإطلاق البدلي للشمولي. أحدها أحد دليلي شيخ الأعظم أحد الوجهين أن الإطلاق أو أن إطلاق الهيئة هيئة الأمر أو إطلاق الوجوب يكون شموليا، يعني في نفس اللحظة يجد إكرام العالم فاسقا كان، يعني وجوب الإكرام إلى العالم يتوجه إلى العالم الفاسق والعادل المريض والصحيح والعالم والعفو العامل وغير العامل اللي معبر عن الإطلاق الشمولي شو يسمونه تسمية ثانية شو يسمونه الاستغراقي سلسل. الإطلاق الاستغراقي شو الاستغراقي يعني يشمل جميع الأفراد، واضح يشمل جميع الأفراد. كما هذا تنظير يقول حال الإطلاق سيبك مني حال الإطلاق الموجود في الهيئة هذا الإطلاق الشمولي حالاً حال العموم الشمولي. من هو مثال العموم الشمولي؟ أكد من كل عالمين فلا فرق بينهما العموم الشمولي كسيتي أن هذا بالوضع وهذا بمن وهذا بالإطلاق. كما في شمول العام لأفراده فإن العام الشمولي يشمل جميع الأفراد في آن واحد لا على نحو البدل، فإن وجوب الإكرام المتبادل من وجوب الإكرام فإن وجوب الإكرام المتبادل من الهيئة على تقدير الإطلاق وثبوت الإطلاق، يعني إذا ثبت الإطلاق يعني شنو إذا ثبت الإطلاق إذا لم يكن القيد راجع العلم نحن يكفينا بالإطلاق ما أكثر مرة مقتضى مقدمات الحكمة يكفينا الإطلاق عدم شنو عدم القيد. مو مار عليكم أن الإطلاق في جنبه سلبية لو إيجابية درسناه بالحلقات، الإطلاق جنبه سلبية لو إيجابية سلبية لأن الإطلاق هو عبارة عن عدم القيد هو أمر سلبي الإطلاق، بينما التقييد هو أمر شنو وجودي. تكلم عن الإطلاق مو عن الثبوت هذا شلون ما اعرف وش التسميه لا 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 العفو كلام الشيخ الانصاري اصلا ما يتعرض للهيئه على انه كونه موضوع بالوضع العام والوضع الخاص، لا جاي يقول ان هذا الاطلاق الموجود في الهيئه حتى المصنف سيتكلم به، انما راح المصنف يشكل عليه شنو يقول منين جبت هذا الكلام على انه لو دار امر قيد بين رجع للهيئة او للمادة فيرجع للهيئة او للمادة. ان شاء الله هذا نكمل بالفضل. قال على تقدير يشمل جميع التقادير، جميع التقادير يعني جميع الافراد التي يمكن ان يكون تقديرا له، يعني جميع المصادر وهذا هو عين الإطلاق الشمولي المشابه والمنافر للعموم الشمولي. وإطلاق يعني وبينما يكون، هذا معطوف فإن أو أن إطلاق، يعني وأن إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في آن واحد. ليش؟ شنو الفرق؟ أن الإطلاق البدلي ما يشمل الوجود فردين في آن واحد، بل يشمل الفرد الأول والثاني على نحو البدل. اللي ما بعد المصنف يكتب والشيخ الأعظم يقول: وكل ما دار أمر قيدين من أنه راجع إلى، وكل ما إذا دار أمر قيد بين كونه مقيد لإطلاق الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي فنرجعه إلى الإطلاق البدلي، أي أنه يقيد الإطلاق البدلي ويبقى الإطلاق الشمولي على حاله. فما راح تكون من المقيد المادة، هذا القيد إما يرجع عند الشيخ إلى المادة، حتى بعدين إن شاء الله نأتي إلى المادة، لأن المادة تبقى سلبية.
هذا كلامك صحيح، ثبوت في مقام الاطلاق. اذا جاء النقيب جالك اذا قال لك اكرم زيد بعدين مش داعي، اذا كان فقير هذا قيد، اذا كان فقير هذا قيد اما راجع الماده، يعني بعد نفس الاكرام نفس الاكرام، يعني اذا كان فقير او راجع يعني الافراد Thank you.